قال المعلم رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأصحاب أرض الحركة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرع الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فكرتين: فكرة القبور وفكرة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطاف على وجهه خميصة له، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله وتحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب نوعا من أنواع الغلو، أو ذكر نوعين من أنواع الغلو. فهذا الباب يعتبر تفصيلا للباب الذي قبله، الباب الذي قبله عام في انواع الغلو كلها، وهذا الباب نوع من انواع الغلو في الصالحين. باب ما جاء من التغليظ، تغليظ معناه دوام شده الامر، شدة الأمر وغلظ الأمر، خلاف التشهير أو تخفيف. تغليظ ضد التخفيف وضد التشهير. تغليظ عبارة عن شدة الشيء. ومن عبد الله عند قبر رجل صالح، عبد الله بدعاء الله عند القبر، رجع الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة ولكنه فعلها عند القبر، رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر. هذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، لأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مظاهر العبادة عند القبور سدا للجميع. أما إذا قام يدعو القبر ويستغيث بالميت هذا شرك أكبر. إذا كان يستغيث بالميت أو يدعو الميت أو يمدح من الميت تقرب إلى الميت هذا شرك أكبر. أما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، يعتبر بدعة وسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك فهو محرم. فكيف إذا عبده؟ يعني إذا عبده الأمر آخر، إذا عبد القبر فهذا هو الذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة، يستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا حسين، المدد يا علي، المدد يا فلان، المدد يا فلان، يقولون المدد صراحة ويذبحون له ويصرفون لهم وينظرون لهم يصرفون لهم انواعا من العباده فهم داخلون في من عبد القبر. اذا عبد فالامر اشد. قال في الصحيح، يعني في الصحيح في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم، عن عائشه رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق أن أم سلمة، أم سلمة إسماعيل بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة، هاجرت هو وزوجها أبو سلمة الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، لأن المسلمين لما غاوطهم الكفار في مكة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، والحبشة بلاد معروفة أهلها نصارى وملكها نصراني يقال له النجاشي، ولكن هذا الملك النصراني كان عادلا وكان لا يظلم أحد عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المضيق عليهم في مكة بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة، فرارا بدينهم من الفتنة عند هذا الرجل هذا الملك العادل. وكان نصرانيا ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب المدينة رحمه الله. قيل وهو المراد بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وبقوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وذلك أنه لما سمع القرآن لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن وسمع ما أنزل الله في عيسى بن مريم في سورة مريم فإنه عند ذلك قال هذا هو الحق، هذا هو الذي ينزل على موسى من مشكاة واحدة، ثم ظن الله عليه بالإسلام فأسلم رحمه الله. فهاجرت هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهما، هاجرت هي وزوجها مع من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر رضي الله عنهما إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة بعثها بعرض الحبشة يعني وقت الهجرة بعرض الحبشة، والخميسة هو معبد النصارى، الخميسة معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادته. أما الصومعة فهو معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، هذه الصومعة، صومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهو للجميع كما أن المسجد للمسلمين، والبيعة لليهود نهجمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، المساجد للمسلمين ثم الصوامع للنصارى والبيع لليهود. كنيسة قرأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور يعني من صور الصالحين، وصال من عادتهم أنهم إذا مات فيهم كما في الحديث الآتي إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا صورهم ويصورون صور الصالحين منهم ثم ينصبونها في كنائسهم بزعمهم أنها تذكرهم بالعبادة تنشدهم على العبادة، فما فعل قوم نوح فيما مر بكم؟ رأت كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الفتر، خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك، يجوز الفتح مع أن الخطاب مذكر ولكن الفتر أشهر لأنه يخاطب امرأة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أو عبد، وهذا من تحريهم رضي الله عنهم في الرواية، وأنه إذا لم يجزم باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بالمعنى الرجل أو العبد بالمعنى واحد، إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا أي مصلى، وهذا المسجد هنا المصلى المتعبد المتعبد يعني اتخذوا عليه كنيسة، اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها وسمي مسجدا لأنه محل عبادة محل شهود، وإلا في المساجد ليست عند النصارى وإنما عند المسلمين، لكن يشترك الكل في أنه مكان عبادة، المسجد والكنيسة والبيعة تشترك في أنها أمكنة عبادة، بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي صور الصالحين ينصبونها في هذا المكان لما ذكرنا أنهم يرون أنها تنشطهم على العباد، ومن بعد الغلو غلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم اتخاذ التماثيل تخليد الشخصيات من هذا الباب، ومن باب تعظيم الصالحين أو تعظيم العظماء ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز في الإسلام، جعل التماثيل والصور ونصبها في الميادين أو في الأمثلة هذا لا يجوز في الإسلام، إنه وسيلة من الشرك ولا يمكن، ولا سيما في مواطن العبادة، لا سيما في المساجد أو في محلات العبادة الأمر أشد فيه من كونها في شارع أو في ميدان، وإن كان الكل حراما ولكن كونها في محل العبادة هذا أقرب إلى الشرك وعبادتها لدين الله عز وجل. تصوروا تلك الصور التي ذكرت ام سلمة رضي الله عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اولئك شرار الخلق عند الله. فدل على ان من فعل هذا، بنى المسجد على القبر او صور الصور ونصبها، انه من شرار الخلق. وشرار جمع شر، وهو يفعل تفضيل، ونبئكم بشر من ذلك اي بما هو اشد شرا. فشرار جمع شر، والمراد به اشد الناس شرا. فدل على ان الذي يبني المساجد على القبور انهم اشد الناس شرا والعياذ بالله. وفي الحديث الاخر الذي سياتي: ان من شرار الخلق لم تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فتحوا على الناس باب الشرك بهذا الفعل، وتسببوا في شرار الأمة. ما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الشيعة. أول من بنى على القبور في الإسلام وبث هذه الرتيجة على المسلمين هم الشيعة الفاطميون وغيرهم. ثم قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم. فبنوا في المساجد على القبور في الأمطار، ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، أنه شرك صراح. أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام، وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام. فالذين يقولون إنا أدخنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنه ما قصدهم إلا الخير. فدل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل الشيء، ولو كانت نية صاحبه صالحة، ما دام أنه عمل سيء فإنه لا يجوز. قال: ولهما عن البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، نزل به ملك الموت، وصار الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت، جعل هذا من أفعال الشروع، أو طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة يسمونها أفعال الشروع، جعل يفعل كذا، طفق يفعل كذا، تخذ يفعل كذا، هذه يسمونها أفعال الشروع. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح خليفة أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام يعني فيه خطوط، الخميصة كساء فيه خطوط كانوا يلبسونها ويتجملون بها. طفق صلى الله عليه وسلم يطرح أن يضع خميصة على وجهه يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها من أجل أن يتنفس. فقال وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه، جعل ولأجل المناسبة أنه شعر بالموت وخشية على أمته أن تفعل عند قدره ما فعل من قبلها من الأمم. هذا فيه مناسبة، وهو أنه خشية أن يفعل عند قدره ما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في الأمم السابقة، فلم يسبق الفرصة تذهب، وإنما استغلها النصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وعطوا هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لا سيما إذا كان واقعا في الأمة. إذا كان الشرك واقعا في الأمة فالسكوت عنه هذا من الغش للأمة، لا بد أن يبدأ به وأن يفعل عنه وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال، أما إذا فسدت العقيدة على فائدة الأعمال كلها. لو ترك الربا تصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منه. أما إذا كان موحدا سالما من الشرك فلو وقع في الخبايا، لو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك فإنه يرجى له مغفرة، يرجى له مغفرة، وهو مؤمن موحد حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر هذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها، كلها هباء هباء منثورا. فكيف أيضا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعد في جسم الأمة الإسلامية ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة؟ هذا هو قليل الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم تحذير منه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة فلا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم. قال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة حريصا على عقيدة أمته عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى، اليهود الأمة المغضوب عليها والنصارى الأمة الضالة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مغضوب عليهم هم اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلم، والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات، من النصارى وكل من اقتدى بهم. لعنة الله على اليهود وهم أمة التوراة، والنصارى وهم أمة الإنجيل. فالتوراة والإنجيل كتابان من عند الله، أصلهما من عند الله، ومن تمسك بهما قبل أن يحرف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن. من تمسك بالتوراة والإنجيل قبل التحريف وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، مسلم. أما باب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته، العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل انتهى نسخ، وصار العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى. ما السبب في هذه اللعنة؟ اتخذوا قبور أنبيائهم. السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أمثلة للعبادة، يصلون عندها ويدعون الله عندها، ظنا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمثلة الأخرى، مع أن الصحيح العكس، الصحيح هو العكس، العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، يصلون ويدعون عندها ظنا أنها تقبل في هذا المكان. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى. الذي حمله على لعنة اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم المساجد، الذي حمل تحذير هذه الأمة لئلا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها. إذا بني عليها فالأمر آسف، وإذا لم يبنى عليها وصل عندها ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد صلوات. يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك، ولولا الخوف أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل، لأدرج قبره صلى الله عليه وسلم، أي لدفن في مكان بارز يراه الناس، لدفن في بقيع مع أصحابه. ولكنه خشي الفتح أو خشي بالظن أن اتخذ قبره مسجدا، يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف، لا وراه أحد ولا يزال، والحمد لله في سلامة وأمانة، لا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا وراه أحد، صيانة لقدره صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده كما فعل في اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. دل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمثلة الصلاة عندها والدعاء عندها. وذكر الشيخ عبارتين لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث الأول، قوله فهؤلاء يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، والفكرة الثانية فكرة الصناديق، والفكرة القديمة أنا عرفتهم من قصة قوم نوح. قوم نوح لما وقع الشرك فيهم بسبب نسب الصناديق، ووقع الشرك النصارى بسبب نسب الصناديق. ويخشى أن يقع في هذه الأمة الشرك بسبب نسب الصناديق للعلماء، والعلماء العباد الصالحين. هذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذين الحديثين وقوله رحمه الله أخرجاه مع قوله في أوله ولهما، الظاهر أن هذا سهو من الشيخ رحمه الله، لأن إحدى اللفظتين تغني عن الأخرى. قوله لهما يغني عن قوله أخرجاه، وقوله أخرجاه يغني عن قوله لهما. فلعل هذا الصدق قلم، لأن قوله أخرجاه يكفي عن قوله ولهما عن البخاري ومسلم. فالأمر في هذا السهل، الأمر في هذا السهل. ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ استفاد منها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه ثنية وجعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه شرا وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاجات كما هو الواقع. ولهذا هدي الإسلام في القبور، هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع الأموات، مع أموات المسلمين، ويدفن في ترابه، في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب، قدر شبر من التراب، من أجل أن يعرف أنه قبر، من أجل أن يعرف أنه قبر، فلا يزاد ولا يبنى عليه شيء. هكذا كانت حضور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تزخرف، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة من الشرك. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشركة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا مبنيا عليه إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني على بعضها يبثس وزخرف فإن الناس سيصرفون إليه ولا بد. المسألة الثانية، الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية، لو لا يجوز العبادة عند القبر لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا غير ذلك. وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام عليها، السلام على الأموات، تدعى لهم بالمغفرة والرحمة، واتعاظ الزائر بأحوال الموتى إذا رأى القبور يتعظ. هذا هو هدي الإسلام في القبور، ألا تهان القبور أيضا ولا تنتهن، فليحافظ عليها ولا تهان ولا تداس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها. يحاضر عليها الإسلام ولكنه لا يغني فيها، متوسط. هذه الإسلام هو الوسط بكل شيء والحمد لله. يعني فيه من الناس من ينتهم القبور ويبني عليها مثلا مساكن، يبني عليها مساكن أو مزارع، أو يجعلها محل للقمامات والقاذورات، أو لبيت الأقدام عليها، أو لمرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبنون عليها. هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز إهانة القبور. هذا الشرك، فمع أنه لا يجوز الغلو فيها، والواجب الوسط. واجب الوسط الذي هو هدي الإسلام في القبور. المسألة الثالثة، فيه دليل على تحريم رسم الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، فما حدث لقوم نوح فما مر بكم. المسألة الرابعة، فيه دليل على أن النية الصالحة لا تبرر العمل السيء. النية الصالحة والقصد الحسن لا يبرر العمل السيء غير المشروع. فهؤلاء إنما فعلوا هذا بظنهم أن هذا فيه خير وفيه تذكر لأحوال هؤلاء الصالحين وإكرام للصالحين كما يقولون تخليد لذكراهم. فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع، لأنه يفضي إلى الشرك، إلى الشرك في العبادة. والشارع جاء بسد الذرائع المفضية للشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. لأن بعض الناس يقولون أن جماعة الكبور حرام ولأنه وسيلة للعبادة ومن فعل ذلك فإنه شرع الخلق. لا، هذا لو قصده الحسن هذا لا يجاوز، ما يمكن تصدوها إلا بسدود هذا. هذا لا يجب ولا يجب. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذا كله ونهى عن البناء على القبور وعن العبادة عنده دون نظر إلى مقاصد أصحابه، هل هو قصد سيء أو قصد حسن. فالمهم كون العمل مطابقا للشرع دون نظر إلى نية صاحبه إذا كان مخالفا للشرع. تفيه أن النية الحسنة لا تبرر العمل السيء غير المشروع. المسألة الخامسة، هي دليل على جواز لعن المعين، لعن أصحاب الكبائر. هي دليل على جواز لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، هذا لعن على العموم. فلعن أصحاب الكبائر على وجه العموم لا بأس، لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا لعن على العموم. أما لعن المعين، لعن الله فلانا لأنه فعل كذا، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. والراجح أنه لا يجوز لعن المعين، وإنما اللعن على سبيل العموم من باب التحذير للناس من هذه الجرائم، باب التحذير للناس من هذه الجرائم. أما لعن المعين هذا لا يجوز على الراجح، إلا من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فيلعنون. إذا دل دليل على لعن المعين فإنه يلعن، أما إذا لم يدل دليل فالراجح أنه لا يلعن. المسألة السادسة، في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور والصلاة عندها هذا من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، نحذر ما صنع. قوله صلى الله عليه وسلم في قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، هذا فيه دليل على النهي عن التشبه بالنصارى، ولا سيما في أمور العقيدة، تصدق بهم في كل شيء مما هم من خصائصهم، ولكن تصدق بهم في أمور العقيدة أشد، وإلا فنحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى والمشركين على وجه العموم في كل شيء مما هو من خصائصهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن التشبه بهم في الظاهر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الداخل، وأن أحد تشبههم فيهم إلا وهو يحبهم، لو كان لا يحبهم لم يتشبه بهم. ولا سيما في أمر العقيدة فالبناء على الحضور والعبادة عندها، هذا من هدي الجاهلية، من هدي المشركين، ومن هدي اليهود والنصارى على قدوم. لكن مع الأسف كثير من الناس ضعاف الإيمان أو الجهال إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب ورأوا زهرة الحياة الدنيا عندهم ما عندهم من المظاهر من المظاهر والمدنية يعجبون بهم وينسون كفرهم وما هم فيه من العقائد الباطلة، وينسون ما عندهم من الإباحية وفساد الأخلاق، كل هذا ينسونه وينظرون إلى مظاهر براقة دنيوية فيأخذون يعظمون تلك البلاد وأهلها وأنهم هم أهل الحضارة وهم يفهمون الحياة وهم وهم، هذا لا يوجد، هذا فيه خطر، فيه خطر على عقيدة المسلم، وفيه تغرير أيضا بالناس بضعاف الإيمان. فنحن لا نعظم الكفار لأن الله أهانهم وأذلهم، ولأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. وماذا تدري الحضارة الزائفة والمباني المزوقة والشوارع المنمقة مع فساد الرجال وفساد الإنسان؟ انظروا إلى الإنسان لا تنظرون إلى البنيان، هذا هو المطلوب. الإنسان يعمر ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الله، ولا ينظر إلى ما عليه الكفار من زهرة الحياة الدنيا، ولا تعجبه ولا تأخذ بشيء من قلبه، لأنها زائلة ولأنها امتحان وابتلاء. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أنت أيها المسلم مع دينك وعقيدتك أعز شيء ولله الحمد، أنت أعزك الله بالإسلام وبالدين، ولو أنت من أفقر الناس ولو لم يكن معك من الدنيا شيء فأنت عزيز. فأجب أن يعتز المسلم بدينه وببلاده وبجماعته المسلمين، وإن كانوا فقراء وليس عندهم من مظاهر الحياة إلا شيء قليل، فلا ترخص عليه بلاد المسلمين ولا يرخص عليه المسلمون مهما كانت أحوالهم الدنيوية مع وجود الإيمان ومع وجود الإسلام، فهم في عز ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الذي يجب أن يستشعره المسلم، يعلم هذا. لا معنى أن نستفيد من الأمور المباحة، المزارع الزراعة وأمور الزراعة وأمور الصناعة وأمور سياسة الحرب والأسلحة، هذه أصلها لنا ليست لهم، لكن نحن تكاسلنا وهم جدوا فيها، وإلا هي أصلها للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة في الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي في الأصل للمؤمنين، ولكن المؤمنون تكاسلوا فضعف محصولهم منها، وأولئك جدوا فيها فأدركوا عقوبهم العاجلة. المسألة هل كم؟ نعم، السابعة أن الذين يبنون على الحضور
والذين يذهبون إليها للتعبد عندها، الذين يبنون على القبور، والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد أشر منهم، لا أحد أشر منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية. الزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان جاهدا ومتعبدا. الزاني والسارق الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور، والذين يذهبون للعبادة عندها وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون، وما داموا على هذا الفعل فهم شرار، شرار الخلق والعياذ بالله. المسألة كم؟ ثامنة، إيه دليل على تحريم، إيه دليل على أن المصورين، إيه دليل على أن المصورون هم شرار الخلق، المصورين هم شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب، من أظلم يعني لا أحد أشد ظلم من هذا، لا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه يعني مصورين، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، هذا تعجيل لهم، فدل على أن المصورون هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالخطاب الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنه شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن زعموا أن هذا فن من الفنون فإنه شر، والتسمية لا تغطي ما فيه من القبط الشر. نحن نسموهم مصورين ولا نسموهم فنانين، نسموهم مصورين كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسموهم فنانين، نسموهم مصورين باسمهم الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قد اللعنة على المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نحن نسميهم باسمهم الصحيح، لا نسميهم فنانين. المسألة العاشرة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد. نبدأ بالدعوة إلى إصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسألة العاشرة في الحديث دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لأمته، وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، بل في حالة حرجة ينهل فيها الإنسان. وفي حديث آخر لما حضرته الوفاة جعل صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، أما زال يكرر ذلك حتى ثقل بها لسانه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. المسألة الحادية عشر فيه دليل على بيان الحكمة، على بيان الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه المقبرة العامة، وأن ذلك حفاظا على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن يفعل عند قبره كما فعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل. هذا هو بيان الحكمة. وهذا فيه بيان للإشكال الذي لا يزال يتردد عند بعض الناس ويقولون إن مسجد الرسول مبني على قبر فهذا دليل على جواز البناء على القبور. يا سبحان الله، مسجد الرسول متى بني؟ أنا بني وقت أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شيء بدأ به حين قدم المدينة بناء المسجد الشريف بناه عليه الصلاة والسلام، فهو مبني ثابتا وليس فيه قبور. وأما قبره صلى الله عليه وسلم فلم يكن في مسجد، قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده، وإنما كان في بيته. والحكمة في ذلك ما ذكرته من المؤمنين أنه خشي أو خشي إذا كان الرسول هو الذي أمر بذلك أن يتخذ مسجده، والبيت منفرد عن المسجد بعيد عن المسجد، وإنما أدخل في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك لما أراد توسعة المسجد. كان الصحابة يوسعون المسجد كما وسعه عثمان رضي الله عنه، كانوا يوسعون المسجد من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية والجنوبية، ولا يوسعونه من جهة الشرق، بل تركوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على حاله، على حالته يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الوليد وأراد توسعة المسجد النبوي عمم التوسعة من جهة المشرق، فأدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم. ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحيازته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله. وما يحصل من الناس الجهال، يقول شيخ الإسلام، ما يحصل من بعض الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم مصون عنهم ولا يرونه. ولهذا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاءه فصانه في بيته. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران يعني صار القبر داخل الجدران لا يرى أبدا، لا أحد يراه ولا يقع نظره عليه، وذلك صيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. إن حصل من بعض الجهال شيء عند الزيارة فإن هذا شيء يحصل في المسجد وليس عند القبر، قبر بعيد عنهم ومصون ومحاط. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.